أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نحتاج مرة أخرى أن نرجع إلى بيان مضمون الآية، لأنه من خلال أسئلتي الأعزة أنا يتضح لي أنه بعض الأحيان أن تقرير المطلب لم يتضح، الإشكالات مرتبطة بعدم وضوح المطلب لا أنها مرتبطة بشيء آخر. هاتان الآيتان أعزائي من سورة النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من حيث إعراب هاتين الآيتين في كتاب إعراب القرآن وبيانه لمحي الدين الدرويش، وأنا أنصح أن الأعزاء هذا الكتاب يكون، ما أدري موجود في الأسواق أو لا، أستبعد، لأنه موجود جيد الحمد لله في 10 مجلدات. هذا كتاب مهم أعزائي، حتى الأعزاء يمكنهم أن يقفوا على البحث النحوي والصرفي وبالخصوص البحث الإعرابي للآية، لأنه يعين كثيرا على فهم الآيات. في المجلد 9 صفحة 346 في ذيل هذه الآية قال: وما ينطق عن الهوى، الواو عاطفة، وما نافية، وينطق فعل مضارع، وفاعله هو، مو فاعله هو في الآية الأخرى، ها يعني مستتر، ها وفاعله هو. وعن الهوى، وما ينطق عن الهوى، متعلقان، جار مجرور، متعلقان بماذا؟ بينطق، أي وما يصدر نطقه عن هوى في نفسه. جيد، واضح بعد. إذن كل ما نطق به عن هوى نفسه أو لا، الآية قالت ليست عن هوى نفسه. إذن ما هو؟ إن لم يكن عن هوى نفسه، من أين جاءه؟ قد يقول قائل أنه جاءه من أين؟ مو من عالم الهوى، جاءه من عالم عقله الناب الخالص، لأنه فقط نفت أن يكون نطقه عن الهوى. ولكن الإنسان قد ينطق عن الهوى، وقد ينطق عن الخيال، وقد ينطق ماذا؟ عن العقل. ولعل رسول الله صلى الله، أو أن هذا الإنسان نطق، لم ينطق عن الهوى، ولكن نطق عن ماذا؟ يعني أنت المرجع تقول لم يكن نطقه عن هوى نفسه، يعني وحي يوحى؟ لا لا، ملازمة، لازم نعم، قد يكون نطقه عن عقله. قال: إن هو إلا وحي يوحى. إذن ما هو؟ إن نافية، وهو، التفت جيدا، وهو مبتدأ، وإلا أداة حصر، ووحي خبر، خبره هو، وحي خبره هو، هو وحي، إن هو إلا وحي. إذن وحي خبره هو، يوحى ما هو؟ قال: وجملة يوحى صفة لوحي. واضح صار إعراب الآيتين. بناء على هذا البيان أعزائي، تعالوا إلى تقرير الآية. وجدت بأنه من أولئك الذين قرروا مضمون الآية بشكل جيد الدكتور الصادقي في كتاب الفرقان، في تفسيره الفرقان اللي وقع فيه 30 مجلد، لعل الأعزاء همتين يعرفون شيئا عن هذا التفسير. هناك في المجلد أعزائي 27 في صفحة 178 يقول: إن الحصر في آية الوحي ينفي عن النبي أن ينطق عن هوى، واضح؟ وما ينطق ها عن الهوى، لا هوى النفس فقط، التفت جيدا، فإن هوى العقل أيضا ليست وحيا يوحى، مو فقط أنه، هذه طبعا لا يخرج من مضمون الآية الأولى، هذا يخرج من مضمون الآية الثانية، فنطقه كل ما ينطق به محصور في وحي يوحى وحيا خالصا، يعني كله وحي لفظا ومعنى، وحي يوحى، إما وحي خالص وإما نصفه وحي ونصفه غير وحي، التفت جيدا، أو وحيا مزدوجا كما في السنة. إذن هو أيضا من أولئك الذي يرى أنه هذا كل نطق نطق به نطقا قرآنيا أو نطقا ماذا سنتيا فإنه مشمول للآية، فإن ألفاظها ليست إلا منه من النبي مهما كانت مقرونة مصونة بالوحي، مسدد مؤيد، ولكن الألفاظ ماذا ها منه، أوتيت جوامع الكلم، هذه جوامع الكلم بعد، هذه ليست ماذا، ليست ألفاظها من الله، مسنودة إلى الوحي، فالرسول الأقدس كله كرسول وحي، التفت، ولكن يقيد على بعض المباني، ولا أقول أنه في مآربه البشرية غير رسالية أيضا وحي، إذن لابد أن نميز في حياتي ما هو يرتبط ببعده الرسالي فهو وحي يوحى، أعم من أن يكون وحيا خالصا أو وحيا بتعبيري وحيا ماذا مخلوطا مزدوجا، وإنما في شؤونه الرسالية. أما أموره البشرية بعد هذه مرتبطة بالوحي أو لا، وهذا تفصيل تفصيل، وهو أنه في الأمور العادية لابد أنه ننظر ماذا، قد يصيب وقد ها يخطئ، ما في مشكلة. أما في الأمور الرسالية لا، كله وحي. وفيما إذا سألنا كيف تعم أو تعم نطقه سنته بعد قرآنه، من أين قلت أن السنة مشمولة مع القرآن، مع أن الآية قد تشير إلى ماذا، ما نطق به من القرآن، والحصر المستفاد من إن يحصر نطقه بوحي يوحى، والسنة ليست وحيا إلا في معناها، هذا إشكال. فالجواب إن آية الوحي تحصر نطقه في وحي يوحى لا قرآنه فحسب، ما قالت أن ما نطق به من القرآن فهو وحي يوحى، وأنتم تعلمون حذف المتعلق يدل على ماذا، يدل على العموم أعزائي، قال كل ما نطق به فهو ماذا، فهو وحي يوحى، فوحي السنة أيضا وحي يوحى، وإن كان فقط في معناها، وإن كان القرآن أفضل منها وأعلى، لأنه بلفظه ومعناه وحي يوحى. إذن ليس من النبي فيه شيء، يعني في القرآن، وإن من عقله المتصل بالوحي، فطالما يكون نطق النبي ككل ها سواء كان قرآنا أو كان سنة، إن هو إلا وحي يوحى، وإن لم يكن في لفظ السنة وحيا إلى آخره. سؤال، لماذا قال وحي يوحى؟ كان يكفي أن يقول إن هو إلا وحي بعد، لا يحتاج إلى ماذا، هو الوحي يعني شنو، ماذا معنى الوحي، يعني يوحى إلى الإنسان، هذه ضرورة ماذا؟ ها ضرورة شنو هاي الجملة الثانية يعني يوحى، هذا الوصف اللي عبر عنه في الإعراب، قال جملة يوحى هاي الجملة وصف لأي شيء للوحي. لماذا؟ يقول لأن الوحي من قال أنه يكون وحي من خارج، قد يكون وحي ماذا من الداخل. هذه جملة يوحى جاءت حتى ماذا؟ حتى تنفي الوحي هذا كما تقول من أين جاءك؟ يقول هذا إيحاء أصلا من ذاتي وضميري أوحي إليه، ممكن ما في مشكل. يقول ترى وما هي النكتة في قيد يوحى؟ أقول لعلها لكي لا يزعم أنه وحي ذاتي، وحي الضمير الصافي، وحي منه إليه، وإنما يوحى إلى وحي يوحى إليه من خارج الذات، فوحي الضمير لا يوحى إلى صاحبي الضمير. يعني مو عبقرية الرسول الأعظم، وإنما ماذا؟ من الخارج. واضح صار؟ أتصور مضمون. إذن أعزائي كل القضية الآن، طبعا ممن أيضا أصر على هذا المعنى أعزائي ابن عربي مولان، ابن عربي أيضا صاحب الفتوحات صاحب الفصوص، أيضا من المصرين على أنه هاي الجملة تشير إلى ماذا؟ ها؟ إليهما معا، يعني إلى القرآن وإلى السنة. الأعزاء أيضا هذا الكتاب إذا يكون بأيديهم مفيد هذا الكتاب، وهو أنه طبعا ابن عربي عنده كان تفسير يقولون يقع في 90 أو 100 مجلد، هذا لم يصل إلينا منه، وهذا اللي الآن موجود في القرآن في الأسواق بعنوان تفسير ابن عربي مجلدين. هذا أعزائي مو ابن عربي، هذا ليس لابن عربي يكون في علم الأعزاء، وإن كان اللي طبعه اللي محققه يظهر أنه مشتبه وكتب أنه تفسير ابن عربي، هذا ليس تفسير ابن عربي، أما لمن بحث مفصل بين الأعلام. من المحققين في تراث ابن عربي شخص باسم محمود محمود الغراب، هذا الرجل بيني وبين الله يقول أنا لا أقل 20 إلى 30 عام اشتغلت على تراث ابن عربي، فهو من مجموع تراثه الدقيق المنسوب إليه، التفتوا لي إليه، في كل مورد وجد أنه فسر آية من آيات القرآن جمعها، وخرجت مولانا تحت عنوان رحمة من الرحمن في تفسير وإشارات القرآن من كلام الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي، مو ابن العربي أعزائي، لأنه إحنا عندنا ابن العربي اللي هو المالكي صاحب أحكام القرآن، وعدنا ابن عربي بدون ألف واللام اللي هو صاحب الفتوحات والفصوص أعزائي. هسه هنا مكتوب ابن العربي، هذا خطأ، وإنما ابن عربي في 4 مجلدات أعزائي، في 4 مجلدات. أنا هم ما أدري بأنه هذا موجود في الأسواق أو لا، ولكن موجود في الأسواق، جيد جدا، بالإمكان أن الأعزاء يأخذوا هذا الكتاب لأنه هواية مفيد أعزائي. يعني آراء ابن عربي في الآيات التي فسرها موجودة هنا، والمفيد أنه من كل تراثه جمعها، مو أنه في موضع معين راح وجمعها. يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أعزائي في المجلد 4 صفحة 207 يقول وهذا يدل على أن الحديث مثل القرآن بالنص. خلص، كيف أن القرآن حجة ونص إلهي، الحديث أيضا ماذا؟ ها حجة ووحي يوحى، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينطق عن هواه بل ينطق عن الله تعالى، وإن لم نسمي كل كلام إلهي قرآنا. ليتبادر إلى ذهنك نحن نريد أن نقول أن كل كلام صدر من الله فهو قرآن، نعم كل ما هو قرآن فهو كلام إلهي، ولكن ليس كل ما هو كلام إلهي فهو قرآن، والسنة أيضا كلام إلهي ولكنه ما هو ليس بقرآن. ولذا تجدون غزالي وابن حازم وغيره قالوا ماذا؟ قالوا أنه كله وحي، ولكن وحي يتلى ووحي لا يتلى، مع علمنا أنه كلام الله. لماذا؟ لأنه وحي من الله، بالبيان الذي ذكرناه عن الشيخ الصادقي واضح بعد، لأنه قال بأنه هذا أيضا وحي، ولكنه ذاك وحي خالص وهذا وحي مخلوط. مع علمنا أنه كلام الله، فالقرآن كلام الله، وكل كلام الله قرآن، والكل كلامه. ولهذا فإن حكم رسول الله صلى الله عليه وآله هو ما نسميه السنة حكم الله، لا فرق. ولهذا بالأمس تذكرون صاحب الجواهر قال ماذا؟ نهي رسول الله هو نهي الله، فهو صلى الله عليه وآله ناقل عن الله ومبلغ عنه بما أراه الله، ومن لا ينطق عن الهوى لا يسأل عما يقال عما يقول سؤال مناقشة وحساب. نعم سؤال استفهام وفهم ممكن، أما سؤال مناقشة وحساب يسأل يعني لا يسأل عما يقول. لماذا؟ لأن ما يقوله هو عن الله، ولكن قد يسأل سؤال استفهام لإظهار علم يستفيده السامعون. هذا أعزائي فيما هذا المطلب. جيد، تعالوا إلى مطلب آخر اللي وعدنا الأعزاء بالأمس، وهو أنه إذن الآن أعزائي كل القضية مرتبطة بماذا؟ ها؟ وما ينطق إن هو، هذا الضمير هو على ماذا يعود؟ إن هو يعني إن القرآن إلا وحي يوحى، بمعنى أن ما نطق به من القرآن فهو وحي يوحى أو لا؟ كل ما نطق به قرآنا كان أو سنة فهو ماذا؟ فهو يحيى. أي منهم؟ قد تقول سيدنا، قد تقول سيدنا نجري الإطلاق ومقدمات الحكمة، لأنه لا توجد قرينة، توجد قرينة أو لا توجد قرينة؟ لا توجد قرينة. الآية قالت وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، نجري مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق. هسه الآن أنا لا أريد أن أدخل في إشكال أن مثل هذا الظهور له قيمة وليس له قيمة في مسألتنا، لا قيمة. لماذا؟ لأنه نحن اشترطنا في مثل هذه المسألة الدليل النقلي، لابد أن يتوفر على شروط ثلاثة. الشرط الأول السند قطعي وهو متوفر، الشرط الثاني أن يكون الدلالة ما هي؟ نصية. الشرط الثالث أن يكون هذا النص ماذا؟ جليا. وأنتم تعلمون أن مقدمات الحكمة التي تفيد الإطلاق ظهور لو نص أعزائي، ها؟ ظهور كله، هذا علم الأصول أقرأ. إذن ينفع أو لا ينفع؟ الآن هذا إشكال آخر. الآن الكلام في أصل أنه يمكن إجراء الإطلاق، مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق أو لا يمكن. أعزائي القرينة الأولى التي يمكن أن تذكر في المقام وقام بها كثيرون، قالوا قرينة شأن النزول وسبب نزول الآيات، لأنه قد يكون شأن النزول مقيدا وقرينة، ومع وجود القرينة يمكن التمسك بمقدمات الحكمة أو لا يمكن؟ لا يمكن. من هنا أنا وعدت الإخوة بالأمس، قلت أنه أريد أن أقف قليلا عند روايات شأن النزول. تعلمون أنه هذه الروايات لها آثار مهمة في عملية فهم الآيات القرآنية، ولها آثار مهمة في عملية فهم ماذا؟ في العقائد، ولها آثار مهمة في فهم ماذا؟ كثير من الأحكام الفقهية. لماذا؟ لأن القرآن يشتمل على العقائد، ويشتمل على ماذا؟ الفقه الأصغر، ويشتمل على كثير من القضايا. فروايات وأسباب النزول تضع نظارة على عين المفسر والفقيه ليفهم ماذا؟ ليفهم الآية. من هنا أريد أن أقف قليلا عند ماذا؟ عند الروايات أسباب النزول. أعزائي، في أسباب النزول للآيات القرآنية توجد اتجاهات ثلاث. أنا عندما هاي الأبحاث أطرحها للأعزة كونوا على ثقة، يعني ما أريد أن أبالغ، يعني هذه الآن اللي أريد أقولها لكم لا أقل عن مطالعة 1000 صفحة أنا أقولها لكم في 10 دقائق مثلا، ولكنه بودي أن الأعزة يذهبوا ويطالعوا، فقط أعطيهم المفاتيح بأيديهم هم يذهبوا للمطالعة. توجد اتجاهات ثلاث. الاتجاه الأول، يدعي صاحب هذا الاتجاه أنه ما نزلت آية إلا بسبب نزول، يعني كانت هناك حادثة كانت صارت سببا لنزول ماذا؟ آية أو مجموعة من الآيات أو سورة من السور. فإذا نحن لا توجد عندنا آية أو مجموعة من الآيات أو سورة من السور وليس لها شأن نزول وسبب نزول. هذه الدعوة أعزائي يدعيها شخص، لعله إذا الإخوة مطالعين كتب أعزائي، حسن حنفي مولان. حسن حنفي من المفكرين المعاصرين وعند مجموعة من الآثار المهمة أعزائي، من آثاره المهمة من العقيدة إلى الثورة، 5 مجلدات أعزائي. هذا الكتاب بحث الأصول العقائدية أعزائي، يعني التوحيد، العادل، النبوة، الإمامة، وهذه الأصول العقائدية، ولكن بحثها بحثا مو نظريا، بحثا اجتماعيا. قال هذه العقائد لو فعلت في الأمة لأوجدت ثورة في الأمة، ولكن نحن قرأناها تجريديا فأثرت في واقعنا أو لم تؤثر، مع أنه ينبغي قراءتها قراءة اجتماعية لا قراءة ماذا؟ قراءة تجريدية نظرية. هذا كتابه في 5 مجلدات، كل مجلدا كبير 600 أو 700 صفحة مولانا، من العقيدة إلى الثورة. من كتب الأساسية أعزائي كتاب علم الاستغراب، هو مهم هذا الكتاب أعزائي، هو مهم لعله يقع في 1000 صفحة. كتاب علم الاستغراب، يقول الغربيين واحدة أو الأوروبيين واحدة من أهم أعمالهم اللي استطاعوا أن يسيطروا على دولنا وعلى ثقافتنا ويغيروها، أنشأوا علما اسمه علم الاستشراق. ماذا فعلوا بعلم الاستشراق؟ جاءوا إلينا ودرسوا تراثنا وعرفوا نقاط قوتنا وعرفوا نقاط ضعفنا، فاستطاعوا أن يغيروا ماذا؟ منظومتنا الفكرية والثقافية. ولهذا الآن تجدون الحرب الأصلية التي يشنها الغرب علينا هي في الأصل حرب ماذا؟ حرب فكرية ثقافية، حرب قيمية لتغيير مبانينا الأخلاقية وقيمنا. كيف استطاعوا؟ لأنه جاءوا وعرفوا أين نقاط القوة ونقاط الضعف. نقاط القوة أخذوها من أيدينا، نقاط الضعف ماذا؟ قووها. وجدوا بأن واحدة من أهم نقاط الضعف هذا السني الشيعة مولانا، جيد تعالوا اشتغلوا على هذه، خلوهم مولانا 1000 سنة يقتلوا بعضهم بعض. من نقاط قوتهم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، يعني وحدة الأمة هذه نقطة قوة أين؟ في الأمة. لابد نبقيها لو نمزقها مولانا. قال احنا اذا اردنا ان نجابه الغرب علينا ان ننشئ علم اسمه علم الاستغراب. شلون هم عندهم علم الاستشراق؟ يعني يقرؤوننا، نحن هم لابد ان نذهب ونقرأهم جيدا. ايضا هم عندهم نقاط ماذا؟ نقاط ضعف، ولكن نحن نعرف عنهم شيئا او لا نعرف؟ لا نعرف عنهم شيئا. وهي من الكتب الاساسية. هذا الرجل من الذين يدعون ما من آية إلا ولها شأن ماذا؟ شأن نزول. طبعا لا يوجد كتاب، ولكنه ينقل عنه كتاب، خلي هذا الكتاب أعرفه لأعزل، هذا الكتاب اسمه أسباب النزول أعزائي، للدكتور بسام الجمل. أنا هو مطالع في هذا المجال، من أهم ما كتب في أسباب النزول هذا الكتاب، وهي رسالة دكتوراه أعزائي، هذا مهم، رسالة دكتوراه أعزائي، كما يقول في مقدمة الكتاب. أصل هذا الكتاب بحث لليل شهادة الدكتوراه أشرف عليه الأستاذ عبد المجيد الشرفي، اللي واقعا هذا عبد المجيد الشرفي باني فجيل من المحققين في هذا المجال وعنده عشرات الكتب، وناقشه لجنة متألفة من الأساتذة كمال عمران والمنصف ابن عبد الجليل. هذا المنصف ابن عبد الجليل مولانا من خيرة من كتب في عقائد النصيرية والعلوية، إذا تريدون تطالعون عن عقائد العلويين ومبانيهم وأفكارهم وأن هؤلاء من، أكو عندك كتاب مولانا يقع في 1200 صفحة تحت عنوان الفرقة الهامشية في الإسلام، الفرقة الهامشية في الإسلام، المنصف ابن عبد الجليل مولانا. هناك تعرف بأنه العلويين من هم، ماذا يريدون، ما هي مبانيهم، ما هي أفكارهم. الحق من خيرة ما كتب، هؤلاء الذين أشرفوا على هاي الرسالة، يعني مو مجموعة مولانا قعدوا عمل فردي. عندما تجد رسالة دكتوراه يعني عمل فردي له عمل جماعي، هذا لماذا؟ لأنه مشرف موجود ومناقشين موجودين، هذه كلها ترشد العمل، تهذب العمل. والمنصف بن عبد الجليل، ونائل السليني اللي أيضا لها كتابات جيدة، وحسن القرشاوي مجموعة اللي هي في تونس صادرة في 2003 مولان. هذا الكتاب أعزائي في صفحة 26 يشير إلى نظرية حسن حنفي أعزائي، يقول لقد نشر حسن حنفي عملا بعنوان الوحي والواقع دراسة في أسباب النزول يتبنى فيه موقفا غير مألوف هو عدم وجود آيات نزلت ابتداء، مما يعني أن آيات القرآن كلها نزلت لأسباب. هاي النظرية الأولى، هاي النظرية الأولى، نظرية تقول آية بلا سبب لا يوجد. تقول لماذا العد لا يوجد؟ يقول لا، ضاع كثير من التراث لم يصل إلينا، ومما ضاع علينا هذا المعنى. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني أعزائي هو الاتجاه الذي ذهب إليه محمد شحرور في الكتاب والعترة، في كتابه اللي أشرنا إليه سابقا وعرفناه للأعزة السوري. هذا الرجل يقول لا توجد آية لها سبب نزول مولانا. هذا إفراط وتفريط مولانا. ولا آية في القرآن لها سبب نزول مولانا. تقول العداء الروايات كلها موضوعات، هذني في القرن الثاني والثالث مولانا، هذني الدكاكين أوجدها لو الفقهاء لو المتكلمين حتى يقنعون الناس، وإلا ما هو أصل هذني. هذا المعنى أعزائي يشير إليه في كتابه صفحة 93 أعزائي، في صفحة 93 هذه عبارته: ولهذا فإن القرآن ليس له أسباب نزول أبدا. من يقول بأن القرآن وقد قال عنه أنه أنزل دفعة واحدة عربيا، هو نزل مرة واحدة بعد ما له أسباب نزول. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هو نزل على قلب الخاتم. نعم رسول الله للظروف مولانا، هاي قال هذه شغاله، وإلا نزل ما إلى معنى أسباب نزول. أسباب النزول إنما يكون لي أمر تدريجي، وهذا نزل ماذا؟ دفعة واحدة. هذا همة النظرية الثانية أعزائي. النظرية الثالثة وهي النظرية اللي هي وسط، يقول لا تلك الأولى نقبلها ولا هذه الثانية ماذا نقبلها، وإنما بين. هسه الآن السؤال المطروح هنا، التفتوا لي جيدا أعزائي، إن شاء الله الوقت يسعنا حتى البحث أكمل. السؤال المطروح: ما هي أهم الكتب التي هي مصدر روايات أسباب النزول؟ أعزائي لا يوجد إلا كتابان أساسيان والباقي عيال. نعم توجد بعض المصادر المخطوطة، أنا أتكلم المصادر المطبوعة اللي هما كتابان أعزائي. الكتاب الأول أسباب النزول للواحد، أسباب النزول للواحد اللي عنده تفسيرا مفصل، ها التفتوا لي جيدا، تفسير مفصل 20 مجلد 30 مجلد 25 مجلد، اللي عادة هذا ما متوفر في الأسواق، وهو البسيط، اسمه البسيط. بلي موجود لكن مقصودي ما متوفر في الأيدية. عادة لا ينقل عن الواحد إلا ماذا؟ إلا أسباب النزول، عن تفسيره، وهو من التفاسير الذي فيه صبغة في الدفاع عن فضائل أهل البيت في القرآن. يعني هذه من التفاسير اللي واقعا إش ما أكو بعد ما عنده غرض في الآيات التي هي مرتبطة بفضائل أهل البيت لا مباشرة. ولهذا المحقق هاي في الذيل مولانا ضعيفة موضوعة حتى يخرجها عن دائرة الاستناد. أسباب النزول للواحد تاريخ 468، يعني يمتى مؤلفة أعزائي؟ ها؟ في القرن الخامس. إذن فكتاب معتمد عليه لا في القرن الأول لا في الثاني لا في الثالث لا في الرابع، وإنما وسط القرن الخامس، يعني 4.5 قرون. أكو تأليف عن أسباب النزول أو لا يوجد؟ هسه هاي الروايات منين جمعها، شلون جمعها، وكيف وصلت بيده؟ ذاك بحث. هذا الكتاب الأول أعباء أسباب النزول للواحد. والكتاب الثاني أعزائي لباب النقول في أسباب النزول، اللي هو المن؟ ها؟ للسيوطي أعزائي، اللي هو في القرن العاشر طبعا، وأضاف كثيرا على أسباب النزول للواحد. هسه منين حصل هين؟ شلون ما وصل إلى الواحد؟ أيضا له بحث. بس هنا فد جملة أريد أن أشير أعزائي لما يتعلق بهذا. إذا ألقى أعزائي بالي للسيوط مولانا، هواي لطيفة هذه وجدتها. طبعا أنا ما قدرت أتحقق أروح أشتغل، بس هذا أقول أنقلها والعهدة عليه مولانا. في صفحة 109 من كتاب أسباب النزول، في صفحة 109، طبعا أقولها للأعزة فد ملاحظة عني عن مطالعاتي أنا. أعزائي أنا من يقع بيدي الكتاب لو ما أطالعه لو أطالعه حتى الفهرس ماله، ما عندي طبع أنه أطالع 5 صفحات أترك 10 صفحات، أو أطالع المتن وأترك الحاشية. ولذا أنتم تجدون أي كتاب اللي أنا مطالعه كلمة كلمة، حتى الحواشي أنا معلق عليها. يعني شوفوا الآن هاي الحواشي بس أنا عندي تعليقات عليها، ومن المطالع وتباوعون وشوفون بيني وبين الله أنا كلها باوعون الآن كلها معلق عليها، ما كفرت شيء ما معلق عليها، كلها معلق عليها صفحة صفحة. أقولها ماتي أنا أي تاريخ ماذا طالعت حتى أدري أحتاج أرجع لمطالعته أو ما أحتاج. شوفوا هناك في صفحة من ينقل عن هذا الكتاب أعزائي، في الحاشية ينقل مطلب، هذا المطلب هو خطير إن صح مولانا، ما أدري صحيح لو مو صحيح ما أدري. بالي هسه طلعنا مولانا وين صار؟ صفحة شقيت؟ 109. زين أحسنتم. صفحة 109 من ينقل لباب النقول، يقول يذكر شمس الدين السخاوي اللي هو معاصر المن، متوفى 903، السيوطي متوفى 911 صحيح؟ فإذا معاصر المن للسيوطي، في كتابه الضوء اللامع. أنا بذهني كتاب الضوء اللامع عندي في المكتبة، بس البارحة بالليل ما دورت عليه ما لقيته مولانا، لأنه مكتبتي حدود 12,000 كتاب، فما أدري وين خلش، ما دورت عليه ما لقيته. هسه هو ده ينقل عن الضوء اللامع، هل يوم أنتوا راجعوا الضوء اللامع للسخاوي؟ أن السيوطي سطى على رصيد المكتبة المحمودية. أكو فد مكتبة بزمان مولانا فوق وقعت بأيديه، فبيها أكو واي كتب مخطوطة، هاي الكتب المخطوطة مولانا سرقها فحذف اسم مؤلفيها ونسبها علمًا إلى والعودة عليه. أنا قلت لكم والعودة على من؟ والعودة عليه. الآن دي يذكر المصدر هو والعهدة عليه، عرفت شلون؟ طبعا نفس هذه القضية أعزائي تنسب إلى الشيخ الرئيس ابن سينا أيضا، وهو أنه في زمانه وقعت بيده هواي مكتبات،
ففي 18 سنة، لأنه تدرون الشيخ ابن سينا ما عمر إلا 50 سنة، مولانا هل قد كتب كتب؟ يقول لا، لأنه وقعت بيده مكتبات مولانا، هوايم كتب كان موجودة، فبعض الكتب هسه ما نقول سرقها، ولكنه كثير مطالب أخذها ونسبها إلى نفسه، وذي كم كتب مخطوطة وأحرقت وراحت، ما يدرون لا مؤلفها لا كذا إلى آخر. جيد جدا. يقول سطى على رصيد المكتبة المحمودية ونسب إلى نفسه مؤلفات غيره. هو هماتي أنا حتى لا تتهموا الرجل منه الدكتور بسام الجمل، يقول نقلا عن مقدمة محقق الإتقان، أنا هماتي أنا ما شفت الضوء اللامع، وإنما أنقلها عن مقدم هذا المحقق الذي حقق كتاب الإتقان في علوم القرآن مال السيوطي. يقول هسا أنا ما أدري يا محقق هذا، لابد الإخوة يراجعون يشوفون هذا يا محقق اللي نسبه، والمهم أنه يراجعون الضوء اللامع للسخاوي، يراجعون الضوء اللامع ينظرون ماذا يقول. جيد جدا. هذا من المورد الثاني أعزائي، خلوه هنا هذا. تعالوا معنا أعزائي إلى روايات أسباب النزول. روايات أسباب النزول أعزائي مجملا لا تتجاوز 7% إلى 10% من آيات القرآن. يعني إحنا عندنا 6000 وحدود 200 آية، كم آية فيها شأن نزول؟ ها؟ يتراوح من 500 إلى 700 800 مولانا. وباقي القرآن الكريم فيه شأن نزول أو لا يوجد؟ تعالوا معنا إلى صفحة 121 من الكتاب أعزائي. صفحة 121 من الكتاب. يقول عدد الآيات التي ذكرت أسباب نزولها في تفسير الطبري 564 آية، اللي يعادل من القرآن اللي 2200 كسر آية يعادل 9%. تفسير الطبرسي عدد الآيات التي ذكر لها سببا للنزول 434 آية، النسبة تقريبا 7%. تفسير الرازي عدد الآيات التي ذكر لها سبب نزول 450 آية، نسبة 7.2%. تفسير القرطبي عدد الآيات التي ذكر لها أسباب نزول 498 آية، النسبة حدودا 8%. أسباب النزول للواحد اللي قرأناه للأعزاء ذكر 629 سبب نزول. هسه طبعا بعضها قد يكون آية واحدة آيتين أقل أكثر إلى آخره، النسبة تقريبا 11%. لباب السيوطي لباب النقول ذكر 857 آية ذكر لها سبب نزول، يعني النسبة حدود 13.7%، حدود 14%. إذن من هنا يتضح لنا أن نسبة الآيات التي لها سبب نزول إلى الآيات التي ليس لها شأن نزول إيش قد مولانا؟ ها؟ يدور من 7% إلى ماذا؟ إلى 14%. هذا هاي الحقيقة الأولى بحسب المصادر الموجودة. الحقيقة الثانية اللي الوقت انتهى فقط أعنونا إن شاء الله إلى غد. الحقيقة الثانية، ما هو عدد، اتضح الآن النسبة ما تتجاوز 7 إلى 14%، ما هو عدد الروايات المعتبرة من هذه الروايات التي هي سبب النزول اللي افترضنا 14% أعلى درجة؟ إيش قد 50% منهن صحيحة، 70% منهن صحيحة معتبرة، 10% منهن صحيحة معتبرة؟ هذا إن شاء الله جوابه إلى غد، لنرى أي عدد من هذه الروايات يمكن تصحيحها. والحمد لله رب العالمين.